بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن لله عز وجل مواسم وأزمنة ترفع فيها أعمال بني آدم إليه. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفان من الناس لا يغفر الله لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. عباد الله، إن الفضل الوارد في هذه الأحاديث يحرم منها المشرك والمشاحن لعظيم ما وقع فيه من جرم عند الله تعالى. أما المشرك فذنبه عظيم لا يغفر، وجرمه كبير لا يجبر، حال دونه ودون مغفرة الله عز وجل له في هذه الليلة العظيمة وفي هذه الأزمنة المباركة. وما ذلك إلا لعظم جرمه عند الله تعالى، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المشاحن فقد حرمه الله تعالى من هذا الفضل العظيم بياناً لعظم خطر المشاحنة بين المسلمين، وهي حقد المسلم على أخيه بغضاً له لهوًا في نفسه. وإن من أعظمها من كان في قلبه شحناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرماً من مشاحنة الأقران بعضهم بعضاً. ويدخل في الشحناء كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة كما قال العلماء. قال ابن ثوبان رحمه الله تعالى في بيان صفة المشاحن: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان خطر الابتداع في الدين: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج ونحوهم. ثم قال: فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان كما أخبر عن نفسه حين قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ثم قام من بعده صحابته الكرام فحملوا الرسالة وجاهدوا في الله باللسان والسنان، فبلغوا ما سمعوا وبينوا ونصحوا. ثم من بعدهم لا يزال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وسخر الله في كل عصر لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يحفظها ويعيها ويبلغها بأمانة لما بعده. عباد الله، إنه بعد تقرير هذا الأصل العظيم ينبغي علينا التنبيه على أمر متعلق بمنتصف هذا الشهر مما أحدث فيه وليس من شرع الله عز وجل، ألا وهو تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو صلاة أو قيام دون سائر الأيام، أو إحياء ليلتها وتعظيمها بأي صورة من صور التعظيم، فإنه بدعة في الدين وضلالة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وتأملوا في هذا الحديث، وتأملوا في هذا الحديث العظيم حين قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي، يعني يبعدون، كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. وما روي في الترغيب من صيام يومها وقيام ليلها فحديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله فلا يحل العمل به. ولذلك قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. ويستثنى من ذلك من اعتاد صيام الأيام البيض من كل شهر فله أن يصوم هذا اليوم، وكذلك من اعتاد قيام الليل. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.